بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير عضو هيئة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
مع بداية هذه الحلقة نذكر الإخوة والأخوات بأن بإمكانهم أن يتابعوا بث هذه الحلقات بعد بثها عبر الإذاعة عن طريق الموقع الخاص بفضيلة الشيخ. الحلقات موجودة تباعا في الموقع الخاص لمن أراد متابعتنا، فأهلا بكم جميعا. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أبو هريرة المختلف اسمه واسم أبيه على أكثر من 30 قولا، والأكثر على أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل حافظ الأمة مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب الاستنجاء بالحجارة. يقول ابن حجر: أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء. أراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والدلالة على ذلك من قوله: أستنفض، فإن معناه أستنجي كما سيأتي. ويقول العيني في شرح الترجمة: أي هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالحجارة، ونبه بهذه الترجمة على الرد على من زعم اختصاص الاستنجاء بالماء. ووجه المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهر. وجه المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهر. ظاهر ولا ظاهرة؟
وجه الاستدلال
نعم
ظاهر،
بناء على أنه خبر عن
وجه الاستدلال
المضاف.
نعم،
لا المضاف إليه، لأن المناسبة ظاهرة.
نعم،
ووجهها ظاهر. كثيرا ما يحصل إشكال إذا أخبر أو وصف أو أتبع المتضايفان، فهل يكون التابع للمضاف أو المضاف إليه؟ للمضاف أو المضاف إليه؟ مررت بغلام زيد الفاضلي. الفاضل من؟ الغلام ولا زيد؟
زيد،
ما في ما يدل عليه، لأن الحديث عن الغلام، حديث عن الغلام، ويجوز أن يراد زيد بلا شك، والسياق والواقع هو اللي يفسر هذا. يعني مثل ما تقول، مثل ما جاء في كتاب الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك
ذو وذي،
وفي تبارك اسم ربك ذي. فليست هناك قاعدة يعني مضطردة في مثل هذا أن يكون التابع للمضاف أو للمضاف إليه، لكن هذا خبر عن المضاف بلا شك. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: أبغني أحجارا، أبغني أحجارا أستنفض بها، لأن معناه أستنجي بها كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. في قول أبي هريرة: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر: تبعت بتشديد التاء المثنات، أي سرت وراءه. والواو في قوله وخرج حالية، حالية. وفي منحة القاري أو تحفة الباري للشيخ زكريا الأنصاري لأنه طبع بالاسمين منحة الباري أو تحفة الباري. للشيخ زكريا الأنصاري يقول اتبعت بهمزة قطع رباعيا أي لحقته، وبهمزة وصل خماسيا أي مشيت خلفه، وكذا تبع ثلاثيا، سواء تبع أو أتبع أو اتبع كلها تدل على التبعية وهي المشي وراءه أو خلفه. قال وهذا ما في الصحاح، قال وهذا ما في الصحاح ولا ينافيه قول المحكم أو المحكم
ابن سيدة
أو ابن سيدة، لكن نقول قول المحكم أو المحكم يعني صاحب المحكم،
يصح هذا وهذا
يعني القول للكتاب أو لصاحبه،
ويطلقونها أحيانا للكتاب.
قال المغني
قال في المغني مفترض
هنا قول المحكم أو المحكم
المحكم،
لكن أحيانا الكتب ما يمكن تستنبط منها اسم فاعل ليدل على
الزاد. قال الزاد قال المزود.
على كل حال لو ولا ينافي قول يعني صاحب المحكم هذا المطلوب. وأما بالنسبة لدقة الصياغة فتحتاج إلى مزيد بسط. بعض الـ 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 في بعض الكتب ينسب القول إلى قائله بدون فعل، يقول ولا ينافيه، أو مثلا يأتي بكلام ينقله عن صاحب ابن سيدة مثلا بدون قال، مجاهد مالك، هذا كثير في تفسير القرطبي، يأتي بالقائل بدون يأتي بالمسند إليه دون مسند،
يعني يتكلم ثم يقول كذا ابن سيدة ويأتي بدون قال،
مجاهد مالك نعم بدون، كثير هذا عند القرطبي. والقول مضمر، القول مضمر، إضمار القول لا شك أنه وارد حتى في النصوص. فأما الذين اسودت وجوههم
أكفرتم،
أكفرتم يعني يقال لهم أكفرتم، إضمار القول كثير في لغة العرب وفي النصوص. يقول صاحب المحكم تبع واتبع وأتبع بمعنى، لأن اتحاد المعنى بالنظر للمادة وتفاوته بالنظر إلى الصيغة كنظيره في وفى وأوفى ووفى. أصل المادة موجود وهو التبعية، لكن المبالغة في هذه التبعية، كثرة هذه المتابعة والتبع نعم تختلف اختلاف هذه الصيغ. أما أصل المادة موجود، ولذلك يقول تبع واتبع وأتبع بمعنى، لأن اتحاد المعنى بالنظر للمادة وتفاوته بالنظر إلى الصيغة كنظيره في وفى وأوفى ووفى ووفى، لأنه يقول زيادة المبنى
زيادة في المعنى
تدل على زيادة في المعنى، أصل المعنى موجود في المجرد والمزيد وكلها موجود أصل المعنى، لكن الكثرة والقلة من هذه الألفاظ تؤخذ حسب تفاوت هذه الصيغ. وخرج قال الكرماني جملة حالية وقد فيها مقدرة، يعني وقد خرج. وقال العيني جملة وقعت حالا بتقدير قد، والتقدير وقد خرج، وقد علم أن الفعل الماضي إذا وقع حالا فلا بد من قد إما ظاهرا أو مقدرا، ويجوز فيه الواو وتركه، يجوز فيه الواو وتركه كما في قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، والتقدير قد حصرت، وقد وقع بدون الواو. فكان يقول وخرج لحاجته يكنى بها عن البول والغائط، مما يحتاج إلى الاستجمار أو الاستنجاء. فكان لا يلتفت، فكان عليه الصلاة والسلام يقول القسطلاني بفاء العطف فكان، ولغير أبي ذر مما ليس في اليونينية وكان، ولذا ابن حجر شرحها على أنها وكان، وقال إن الواو في قوله وكان استئنافية، وتعقبه العين بأنها حالية، وقوله استئنافية غير صحيح على ما لا يخفى، وقوله استئنافية غير صحيح على ما لا يخفى. ما المانع أن تكون استئنافية؟
يقول على ما يخفى يا شيخ، على ما لا يخفى.
على إيش؟ على ما لا يخفى.
ما لا يخفى.
نعم.
والله إنه يخفى.
كيف؟
رفضه يخفى.
إيه، لكن الجمل معطوف بعضها على بعض. فكان مثلا، وكان، وخرج، هذه جملة حالية بلا أشكال.
نعم.
وكان لا يلتفت، يعني مقتضى ورود الفاء مكان الواو يدل على أنها عاطفة، نعم، وليست حالية، لأن الحال لا يأتي بالفاء إنما يأتي بالواو، والعين يقول حالية، وقوله استئنافية غير صحيح. هل هناك رابط بين خروجه لحاجته، اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وخرج لحاجته، وكان لا يلتفت؟ إذا كان هناك رابط استطعنا أن نقول أن الواو هذه حالية، أنه لا يلتفت حال خروجه لحاجته.
أي نعم.
وإذا قلنا أنه لا يلتفت مطلقا، إذا خرج لحاجته، إذا خرج للصلاة، إذا خرج كذا، ما يلزم تكون حالية.
لكن ما يمكن يقال أن الفاء أولى، لأنه تبعها بقوله فدنوت فقال، ولم يرد فيها فأتيته فوضعتها،
في رواية أبي ذر فكان، لكن رواية غيره وكان، ورواية غيره هذا عند الترجيح أيهما أرجح، لكن الكلام على أن وكان ثابتة ما في أشكال عند غير أبي ذر وكان. الخلاف في كونها استئنافية وكان لا يلتفت، هل هذا من وصفه العام في جميع أحواله إذا خرج لا يلتفت؟ نقول استئنافية لا ارتباط لها بما قبلها، فتكون كلام الحجر صحيح. وإذا قلنا أن فيه أحوال متعددة له عليه الصلاة والسلام، تبعه وخرج لحاجته، أولا صاحب الحال من هو في قوله وخرج، هذه الواو حالية،
والنبي صلى الله عليه وسلم،
النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في الأصل المفعول اتبعته. وخرج لحاجته، والعامل في الحال الفعل اتبع، العامل فيه الفعل اتبع، فهل يعمل هذا العامل في الحال الثاني وكان لا يلتفت؟ ما العلاقة به؟
ما لها يعني.
ولذلك كلام الحافظ كونها استئنافية له وجه، وقوله استئنافية كلام العيني، وقوله استئنافية غير صحيح على ما لا يخفى، الخفاء موجود. نعم. لا يلتفت يعني يمينا ولا شمالا ولا وراءه، وكانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام في مشيه.
فيهم الهيبة،
الالتفات حال المشي، يذكرون في كتب الآداب أنه مخالف للمروءة، خارم للمروءة، لأنه إما دلالة على البحث عما لا يعني، دلالة على البحث عما لا يعني، أو الخوف والذعر، كل هذا لا يليق بذي المروءة. فدنوت منه أي قربت منه، زاد الإسماعيلي أستأنس وأتنحنح، فقال من هذا؟ فقال أبو، فقلت أبو هريرة، فقال صلى الله عليه وسلم ابغني أحجارا، ابغني قال ابن حجر بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك، بغيتك الشيء أي طلبته لك، وفي رواية بالقطع أبغني،
والباء ساكنة.
نعم على الباء كل على كل حال. نعم
إذن في خطأ عندنا في الكتاب.
شيء
حركها
أبا أي شيء
بالفتح
أبا
أيه؟
أبا غني.
نعم.
لا 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 خلط محض هذا، لا وجه له. أبغني قال ابن حجر بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك، وفي رواية بالقطع أي أعني على الطلب، يقال أبغيتك أي أعنتك على طلبه، والوصل أليق بالسياق، ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني. وقال الخطابي في أعلام الحديث أبغني معناه أطلب لي، فإذا قلت أبغني بقطع الألف كان معناه أعني على الطلب. وفي شرح القسطلاني قال وللأصيل فقال أبغي لي، فقال أبغي لي بهمزة قطع، بهمزة قطع وباللام بعد الغين بدل النون، وللإسماعيلي ائتني، ابغي لي بدل ابغني. أولا النون هذه في ابغني نون الوقاية، نون الوقاية، فإذا لم يضاف إلى ياء المتكلم ما نحتاج إلى نون وقاية، فيقال أبغي لي، أبغي لي. وأبغي مجزوم، لماذا؟ مبني فعل أمر، ويجزم على بما ويبنى على ما يجزم به مضارعه، يعني بحذف حرف العلة. إذن ماذا عن قوله جل وعلا ذلك ما كنا
نبغي،
بالياء ولا بدون؟
لا هي في المصحف بدون،
بدون. وش اللي جزمها؟ ما في جازم، لكن اتباع للرسم. أحجارا مفعول ثاني لابغني، أستنفض بها أو نحوه، أستنفض بها أو نحوه. يقول الزركشي في تنقيحه أستنفض، أستنفض بمثنات فوق ونون ثم فاء ثم ضاد معجمة. قال القزاز، قزاز من هو؟
قزاز اللغوي
صاحب، عندك مسجل
صاحب المصابيح؟
لا الجامع،
الجامع نعم.
نعم. قال القزاز هكذا روي هذا الحديث كأنه استفعل من النقض، وهو أن يهز الشيء ليطير غباره، وهو أن يهز الشيء ليطير غباره، وهذا موضع، وهذا موضع أستنظف بها، يعني أستنفض هو معناه أستنظف بها، أي أنظف نفسي بها من الحدث. وقال المطرزي من رواه بالقاف والصاد استنقص فقد صحف. والاستنفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء، وهو المراد هنا. وقال أبو الفرج أستنقص أي أزيل عني الأذى، وأراد الاستجمار لأن المستنج كأنه يريد استنفض، لكن خطأ في مع أن الاستنقاص في قد يرد في مسألة الاستجمار بالأحجار، لأن الحجر لا يزيل جميع النجاسة وإنما يخففها. هو كتب استنقص ولكن قوله أي أزيل عني الأذى وأراد الاستجمار لأن المستجمر ينفض عن نفسه أذى الحدث بالحجارة. أذى الحدث بالحجارة فكأنه يريد أستنفض. يقول الكرماني أستنفض مجزوم، لماذا؟ ابغني أحجارا أستنفض مجزوم، ليش؟ لأنه جواب الطلب، جواب الطلب، جواب الأمر، ومرفوع يعني يجوز رفعه بأنه استئناف، والاستنفاض استفعال من النفض. ويقول ابن حجر وقع في رواية الإسماعيلي أستنجي بدل أستنفض، وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه، أستنفض بها أو نحوه، أو نحو هذه الكلمة، يعني أستنجي في كما في رواية إسماعيلي، ويكون التردد من بعض رواته أو نحوه بالنصب لأنه مقول القول وهو في المعنى جملة. انتهى من الكرماني. ولا تأتني بعظم ولا روث، العظم جمعه عظام فكسون العظام لحما، وأعظم مثل سهم وسهام وأسهم، ومعروف العظم يحتاج إلى تفسير. والروث كما في النهاية رجيع ذوات الحافر، رجيع ذوات الحافر، والروثة أخص منه، وقد راثت تروث روثا. على كل حال الرجيع، وجاء التحذير من الاستنجاء برجيع الدواب. ولا تأتني، يقول الكرماني في بعضها يعني في بعض الروايات ولا تأتي لي. وقال ابن حجر كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف، ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواه ما يجزي، على أن ما سواه ما يجزي. إذا كان السياق أو المقام يقتضي تفصيل، تفصيل في الممنوع وتفصيل في المباح والجائز، فيذكر الأقل ويترك الأكثر. يعني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا، أمور محصورة، لكن الذي يلبسه أكثر، فيذكر ما يمكن حصره بأقل عدد. هنا قال كأنه خشي أن يفهم أبو هريرة من قولي أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف، والاختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما جائز. ما قال ائتني بأحجار أو أخشاب أو خرق أو
لأنها كثيرة
ما يمكن حصرها،
فعد الممنوع،
فعد الممنوع
لأنه الأقل.
نعم، ولهذا لا يقال أنه لا يستنجى إلا بالأحجار، لأنه ما ذكر إلا الأحجار، لأن الأحجار إنما هي مجرد مثال على ما يجوز الاستنجاء به. فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث أن ما سواهما يجزي، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقول بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها، لكثرة وجودها. وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له صلى الله عليه وسلم لما فرغ ما بال العظم والروث، قال هما من طعام الجن. والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما. نعم يلتحق بهما جميع المطعومات، لأنه إذا منع من طعام الجن فالمنع من طعام الإنس من باب أولى، وأيضا إذا منع من طعام من الروث لأنه زاد طعام بهائم الجن، فلا أن يمنع ما كان زادا أو طعاما لبهائم الإنس من باب أولى. نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم، كأوراق كتب العلم. هو من قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس، وهذا كلام طويل.
العلة، إذن نرجئه إن شاء الله إلى حلقة قادمة. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، انتهت هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلتقي بكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير في حلقة قادمة. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.